ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقدمة الرابعة، كان الكلام في مقدمات الانسداد. قلنا بأنه إذا تمت هذه المقدمات فنتيجته حجية مطلق الظن. المقدمة الرابعة، بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث، قلنا بأنه بعد أن ثبت أن هناك، بعد أن علمنا إجمالا بوجود تكاليف وعلمنا بأن الله تبارك وتعالى يريد منا هذه التكاليف، وأنه إحنا مثل البهائم بالنسبة لها التكاليف، وذكرنا أيضا بأن باب العلم وباب العلم منسد إلى هذه التكاليف، يعني بعد أن كل هاي المقدمات أخذوها مفروضة، فقلنا أمامنا خيارات، إما أن نعمل بالاحتياط الكلي، قلنا هذا الخيار مردود مطروح، ليش؟ لأنه يستلزم العسرة والحرج واختلال النظام. وإما أن نعمل بالبراءة الكلية في كل شيء نجرى صالة البراءة، هذا قطعا مردود لأنه يوجب الخروج عن الدين، قطعا الله لا يريد منه هذا الشيء. وإما أن نجري الأصل العملي في كل قضية، في كل قضية نجري الأصل العملي، قلنا هذا ما يصير لأنه مع وجود العلم الإجمالي لا مجال لجريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا أمثلة ذكرنا حتى يتضح لكم، لأنه هنا شوي صعب يعني تطبيق هاي المطالب على العلم الإجمالي في الإنسان شوي صعب، لذا ذكرنا بالمثال. شنو كان بعد؟ أنه من الخيارات أن المجتهد الإنسدادي يقلد المجتهد الإنفتاحي، قل لهم هذا ما يصير، لأنه ما يصير أنا أقلد شخص أعلم بخطأه مستنده، فلم يبقى هناك خيار إلا الخيار الأخير، وهو أنه نعمل في كل قضية في كل مسألة يحصل لنا ظن، نعمل بالظن. واضح بعد؟ نجي له كل مسألة مسألة، هاي المسألة ذيش المسألة، فشنو يحصل لنا الظن؟ ولو الرواية مو حجة ولكن هاي الرواية توجب لي الظن، فأنا أعمله بالظن. اتضح؟ هذا هو الخيار الوحيد. المقدمة الرابعة، أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث اللي ذكرناها، ينحصر الأمر في الرجوع إلى الخيار الرابع في المسائل التي يقوم فيها الظن، المسائل اللي يحصل لنا فيها الظن. مثلا هاي المسألة أنه ما أدري لحم الكنغر حلال لو حرام، من مجموعة من الأمور فرضا حصل لنا الظن بالحرمة أو بالحلية، فهذا الظن يكون معتبرا، نعمل بهذا الظن من أي شيء حصل هذا الظن. وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح، هذا بعد ذكره بس واضح. يقول خب الآن إحنا في هاي المسألة، مثلا في مسألة لحم الغراب رأينا رواية بالحرمة، فحصل لنا ظل نوع الرواية فرضا الرواية مو حجة، لم تثبت لنا حجيته الإنسان هذا الشكل يقول، بس الرواية أوجبت لي الظن، وهذا بعد طبيعي إذا أشوف رواية يحصل لي الظن بمضمون تلك الرواية، حصل لي الظن بحرمة لحم الغراب، بحرمة الغراب صحيح؟ فهنا إما أن أعمل عندما حصل لي الظن، إما أن أعمل بالطرف الراجع اللي هو الظن بالحرمة، أو أعمل بالطرف المرجوح اللي هي شنو؟ وهم بعدم الحرمة، لأنه دائما عندما عندك ظن بشيء عندك وهم في خلاف ذلك الشيء. بعد أنا الآن عندي ظن بأنه زيد موجود، يعني عندي وهم بأنه زيد ما موجود، ظن عندما قاط ما أنا الطرف آخر قاط 100%، أما عندما نقول 70% زيد موجود يعني أكو 30% زيد ما موجود، فهنا عندما حصل لي الظن 70% بحرمة الغراب، 30% أحتمل بأنه الغراب لا يكون حرام، وهنا وضع العقل يقول أنت تعمل ب70% لو ب30%، العقل يقول أعمل ب70% يعني أعمل بالظن مو بالوهم. وفيها في المسألة، في هاي المسألة اللي حصل لي الظن فيها، يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن اللي هو 70% هذا حرام، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم 30% هذا حلال، ولا شك في أن الأف بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا. قطعا الله ما يريد مني أنه أنا أعمل بالاحتمال الضعيف وأترك الاحتمال القوي، بالوهم وأترك الظن. وعليه فيتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به. نعم، فد مرة أنت تقطع، فد مرة أنت عندك قاطع بأن هذا الظن لا يجوز الاستناد إليه، مثل الظن الناشئ عن القياس. يعني أنا أشك بأنه فرضا بيبسي حلال لو حرام، فبالقياس على المسكرات أقول بأنه حرام، أو بالقياس على الماء أقول بأنه يحصل لي الظن بأنه حلال، أو بالقياس على المسكرات يحصل لي الظن بأنه حرام. هذا الظن قطعا مو حجة، هذا مستثنى، لأن هذا الظن منشأه القياس والله نهى عن ذلك. فمرادنا من الظن اللي يصير حجة بالانسداد غير الظنون التي ورد نهي خاص عنها في حقها. النهي الظن الصادر، الظن الناشئ من الرواية، مو الظن الناشئ من القياس، وهو المطلوب. وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية، ها، كما يرجع له في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. خب إلى الآن إحنا شنو قلنا؟ الخيار الرابع شنو قال؟ الخيار الرابع قال بأنه أنت في المسألة إذا حصل لك الظن فاعمل بالظن، أما إذا لم يحصل لك الظن في تلك المسألة بقيت في الشك. يعني هذه المسألة ما أدري لحم الزرافة حرام لو حلال، بقيت في الشك ما أدري أنا حلال لو حرام، ولم يحصل لي الظن لا بالحرمة لا بالحلية، فهنا ما يخالف نرجع إلى الأصول العملية، مثلا نشك نجري أصالة البراءة. تضح أو لا؟ إن قلت إحنا أشكلنا أحد الخيارات شنو كان؟ بأنه في كل مسألة نجري أصالة البراءة، أحد الخيارات هذا كان. إحنا قلنا هذا مو صحيح، لأن أصالة البراءة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، شلون إهنا تجرون أصالة البراءة؟ يقول ها إهناك كان الخيار بأنه في كل المسائل نجري الأصول العملية قبل الفحص والبحث، أما إهنا إحنا نقول روح افحص في كل مسألة مسألة، ربما يحصل لك الظن، إذا حصل لك الظن فاعمل بظنك، تعمل بالأصل العملي. في المسائل اللي ما يحصل لك ظن فيها اعمل بالأصل عملي. اتضح شنو الفرق او لا؟ فاحنا اختلف عن ذاك. وفي فرض وهكذا يعني في مرة في مسألة لا يحصل لي الظن اصلا، قلنا اعمل بالأصل العملي، او يحصل لي الظن لكن هذا الظن يكون ناشئا من القياس اللي قطعا مو صحيح، اللي قطعا منهي عنه، واضح؟ ففي هذه المسألة أيضا ما أعمل بظني، أعمل بالأصل العملي. لذا يقول وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، يعني إذا في مسألة حصل لنا الظن لكن هذا الظن كان مقطوع عدم حجيته لأنه ناشئ من القياس المنهي عنه قطعان، هنا ما أقدر أعمل بالظن، يرجع إلى الأصول عملية. هنا أرجع إلى الأصول العملية، كما أنه يرجع إلى الأصول العملية في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظنون أصلا. فشوفوا ثلاث موارد، مورد يحصل لي الظن وذلك الظن لا يكون منهيا عنه، ظن من الرواية، ولا أنه الرواية الإنسان يقول الرواية مو حجة، بس ما عندنا نهي عن العمل بالروايات، يقول بس ما عندنا دليل على حجته. يحصل لنا ظن من الروايات، من الإجماع، من الارتكاز، من الشهرة، من السيرة، وكل هاي الأمور أمور الانسدادية يقول لم تثبت حجيتها لكن لا نهي عليها أيضا، لا نهي عنها، فهنا نعمل بالظن. المورد الثاني يحصل لنا ظن لكن من أمر منهي عن، يحصل لي ظن من القياس، هنا نعمل بالأصل عملي. المورد الثالث أصلا ما يحصل لي الظن أبقى في الشك، هنا أيضا أعمل بالأصل عملي. هذا هو الخيار الرابع. ولا ضير، هذا دفع الدخل المقدر. إن قلت إجلون ترجعون إلى الأصول العملية مع أنه أنتوا في رد الخيار يا خيارك في رد الخيار الثالث قلتوا بأنه ما يصير نرجع إلى الأصل العملي، قلت أكو فرق بين المسألتين. هنا قبل شنو كان يقول؟ يقول أنت بدون أن تفحص، بدون أن تبحث، روح إلى كل مسألة، كل مسألة صارت لك شنو أجر فيها الأصل العملي. إحنا ما نقول، إحنا نقول أول شيء روح ابحث حتى يحصل لك الظن، أنا سواء بالحرمة أو بالحلية أو بأي شيء آخر، صحيح؟ بعدما لم يحصل لك الظن اعمل بالأصل العملي. ولا ضير، لا إشكال حينئذ، حينئذ أخذنا بالظن وبحثنا عن الظن في المسائل. الآن في المسائل اللي ما حصل لنا الظن فيها نعمل بالأصل العملي، بالرجوع إلى الأصول العملية. خب هو شنو يعلله؟ يجيب علة، دققوا. إذا أنا شككت، أكو هنا 10 قلاصات، واحدة منها نجس، واحدة منها وقعت فيها قطرة دم، صحيح؟ بعدين مثال اشتباهه، شو فرضان اذا كان هناك 10 قلاصات، ولو انه اكو بي اشكال، اذا كان هناك 10 قلاصات علمت بانه واحدة منها وقع فيها قطرة، وقع فيها النجس، وقعت فيها قطرة دم، صحيح؟ فهنا اجينا 5 قلاصات من هاي القلاصات العشرة، مثلا 6 قلاصات، صببنا ماءها، شبنا مايها، وبعدين حصل لنا العلم، دققوا، حصل لنا العلم بأن القطرة من النجاسة كانت في واحدة من هاي الستة، كانت في واحدة من هاي الستة. فهنا العلم الإجمالي شنو صار؟ انحل، انحل إلى علم تفصيليا في الجملة، يعني إلى علم إجمالي وشبهة بدوي. لأنه أولا العلم الإجمالي وين كان؟ كان في 10، بعدين صار العلم الإجمالي في 6، هاي 4 الباقية أنا ما أدري بوجود النجاسة فيها، فالشك فيها يكون من باب الشبهة البدوية. يعني شوف الآن إذا ابتداء أنا شككت هل هذا القلاص نجس أو لا، هل هذا الماء نجس أو لا، شنو أسوي؟ أجري أصالة الطهارة، ما بيشكال. أما إذا علمت بأنه إما هذا نجس أو هذا نجس، علمت بأنه أكو قطرة إما هذا أو بذاك، فما أقدر أجري أصالة الطهارة في هذا، واضح؟ خب مثالنا شنو كان؟ 10 قلاصات، بعدما 6 قلاصات وخرنا 6 قلاصات، العلم الإجمالي صغر، يعني افتهمنا بأنه الدم قطعا في إحدى هاي القلاصات 6، فذيش 4 شنو؟ خرجت عن أطراف العلم الإجمالي وصارت الشبهة فيها شبهة بدوية. صار واضح أو لا؟ شوفوا، لأنه قطعا ما كان هناك قطرتها، أنا أدري بأنه هناك قطرة دم واحدة، فهي إما أن تكون في تلك الستة وإما تكون في هاي 4. إذا أنا علمت بأنه هاي ذيك القطرة الواحدة واقعة في واحدة من ذيك 6، فمعناه أنه أنا أعلم بأنه هي ما واقعة في هاي 4، فإذا أكو شك في هاي 4 فهي شبهة بدوية، فتجري فيها في هاي الشبهة البدوية في 4، تجري أصالة البراءة وتشربه. صار واضح أو لا؟ فيما نحن في نفس الشيء، دققوا. يقول أنتوا أولا دققوا، لأنه قلت أكو بإشكال بعدين، أنا إحنا ما نذكر الإشكال ولكن أكو بإشكال، أما نريد نصوره. شوفوا أولا أنا كنت أعلم إجمالا بأنه هناك في هاي 10,000 مسألة، 10,000 مسألة أكو فيها في 5,000 واجب وحرام، صحيح؟ 5,000 واجب وحرام. وبعدين أجلنا في كل مسألة عملنا بالظن. يقول بعدما عملت بالظن، مثلا فرضا في 70% من المسائل حصل لنا الظن، يقول هاي 70% نحن نقطع بأن الواجب والحرام اللي كنا نعلم بإجماله كلها في هاي 70%، كل ذاك الواجب والحرام اللي أنا كنت قاطع به علما إجماليا يوجد في هاي 70% اللي حصل اللي الظن فيها الآن، سواء بالحرمة أو بالوجوب. ذاك 30% شنو صار؟ 30% من المسائل اللي لم يحصل الظن فيها الشك فيها انه اكو فيها وجوب او حرمه، الشك فيها شك بدوي، لانه العلم اجمالي من 10,000 مساله راح في 7,000 مساله، 7,000 مساله اللي حصل لي الظن فيها، فهاي 3,000 الباقيه اجري فيها في كل مساله اصاله اسال اصل اجري فيها الاصول العمليه. بس هذا اكو بي اشكال. شوفوا لانحلال العلم الإجمالي، ليش إيش شلون إحنا نجري الأصول العملية في بعض الأطراف؟ يقول لأن العلم الإجمالي انحال، يعني علم الإجمالي اللي كان في 10 قلاصات راح وين؟ في 6 قلاصات. العلم الإجمالي بوجود التكاليف اللي كان في 10,000 مسألة صار في إيش قد؟ في 7,000 اللي حصل لي الظن فيها، هاي 3,000 اللي ما حصل لي الظن فيها بعد شنو أشبهته فيها؟ بدوية مو علم إجمالي. بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية خب انحل العلم الإجمالي إلى شنو؟ إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة. هنا الآن عندي علم تفصيلي بأنه ذيك الأحكام المعلومة إجمالا وين توجد؟ في 7,000 مو في هاي 3,000، وشك بدوي في 3,000، ففي هاي 3,000 أقدر أجري شنو؟ أجري شنو؟ أجري الأصول العملية، لأن المانع من جريان الأصول العملية أنه الأطراف تكون طرفا للعلم التفصيلي او الاجمالي. بعدما علمنا الاجمالي من 10,000 راح في 7,000 اللي يعني صغر العلم، ضأل اتضأل الى 7,000 اللي حصل فيها الظن، فهاي 3,000 بعد مو طرف للعلم الاجمالي بانه اكو هناك قطعا حكم بالوجوب او الحرمة، فاجري في كل مسألة منها الاصل العملي فتجري فيها الاصول.
في هاي 3,000
لا بعد، لأنه قطعاً شو مثل مثال القلاصات، كانت قطرة واحدة، عندما إحنا مثلاً عزلنا هاي الستة علمنا بأنه هاي القطرة في تلك الستة مو في هاي الأربعة.
الحكم موجود في كل التكاليف.
لا صحيح، العلم الإجمالي أنا أدري بأنه قطعاً الستة ما كان، لا لأنه ما أدري ربما بعضها يكون براء، لأنه إذا كان الحكم الإباحة أنا مو ملزم، الحكم اللي يلزمني الوجوب والحرمة، فأنا أدري يعني أصلاً إذا من الأول أنا أدري بأنه لله لي هناك يعني هناك أحكام حلال ومستحب ومكروه علي، هل هذا العلم الإجمالي منجز له خليه يكون يعني لازم أروح أحصل إنه شنو مباح شنو مكروه شنو مستحب؟ لا مو ملزم. يعني الآن إذا فرضان أنا عرفت بأنه شرب هذا الماء إما مباح أو مكروه أو مستحب، هل يلزم علي أنه أفتهم شنو حكمه؟ الجواب لا. وين الملزم؟ إذا عرف بأنه هناك واجب أو حرام، هذا هو الملزم. أنا أول شيء في مقدمات العلم الإجمالي أنا أعلم علم الإجمالي بأنه أكو هناك واجبات ومحرمات، يعني أشياء يأخذ يقتي إنه ليش أنت ليش ما راح تسأل، مع أنه الله أراد منك وجوبا أو أراد منك أنه تترك حراما حرمة، واضح أو لا؟ ففي هاي 10,000 كانت أعرف بوجود واجبات ومحرمات. بعدما في 7,000 مسألة في 70% حصل لي الظن، ذاك العلم بالواجب والحرام اللي كان في هاي المية ينحصر إلى هاي 70%، ف30% بعد شنو يصير؟ شبه فيه بدوية بالنسبة إلى الوجوب والحرام اللي هما الملزمان.
هذه خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، طويلة الذيل حدث لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. أنا أفكر أنه شنو الإشكال، واضح لو أكو سؤال؟ أكو سؤال بالنسبة للإنسداد؟ لو اتضح إن شاء الله المقدمات والكذا، قلت هاي المباحث هم بحاجة إلى مطالعة هم بحاجة إلى مباحثة. أي أكرر، تفضل الشيخ المقداد تفضل.
بالنسبة
للخيال
الإجمالي يعني شلون كيف وصل التحليل الإجمالي هو علم إجمالي يعني العلم بالجامع شكل
الأرقام، يعني شلون وصلت بالأشخاص بالأفراد مو بالأرقام بالأفراد،
يعني شلون وصلت للانحلال؟
ها شو الانحلال هكذا بعد، يعني أنا في هاي 100 فرضا في هاي 100 كان عندي علم إجمالي بأنه في هاي 100 مسألة قطعا أكو واجبات ومحرمات، صحيح؟ بعد ما حصل لي العلم، حصل لي الحجة اللي هو الظن، لأنه الانسداد يقول الظن هو الحجة، حصل لي الظن في 70 منها بالنسبة للواجبات والمحرمات، فذاك المعلوم إجمالا شنو يصير هنا ينحل؟ لأنه شو فرضاً إذا أنا جيبوا مثال القلاصات حتى يتضح، لأنه أنا كنت أعلم بوجود 50 واجب وحرام، 50 واجب وحرام في هاي المية، فعندما 70 منها كشفت لي بعد هذا ذاك 50 شنو يصير؟ يصير في دائرة هذا 70، ذاك 30 شنو يصير؟ شوفه بدوية. إذا احتملت بعد وجود واجب أو حرام في ذيك 30% من المسائل، الشبهة تكون فيها شبهة بدوية، لأنه المعلوم إجمالاً كان 50 وجوب وحرمة. أدري من هاي 100 شيء 50 منها واجب وحرام، فهاي هي هذا هو الملزم، هذا 50 ينحل في هذا 70 اللي حصل اللي الحجة فيها. واضح؟ بس هذا إشكال، لأنه على هذا شوفوا هذا خلف، لأنه أنا في مثال القلاصات إذا صدق حصل لي العلم الإجمالي بأن القطرة وقعت في 11، أنت افرز كل أصلاً 9 خلي على الكتر وخلي هاي خلي قلاص واحد، قلاص واحد هنا، هذا القلاص الواحد يكون طرفا للعلم الإجمالي. إذا قلت بأنه أنا حال بعدين أعلم بأنه فرضا هاي 6 هي أطراف العلم الإجمالي، فمعناه أنه أصلا ما كان عندنا علم إجمالي بالعشرة، ولا علم الإجمالي اللي بالعشرة إشلون ما أدري إطلاع إلى 6. هذا العلم الإجمالي بوجود واجبات، بوجود واجبات في هذا في هذه 10,000 مسألة، إشلون إطلاع إلى 7,000؟ مو واضح. الآن قلت هذا بحث كلش مفصل، هو علم إجمالي ما لهم بحث مفصل.
يعني إذا مقدرة مثال مثلا، يعني مثلا القلاصات مثل ممتدة، يعني النجاسة وقعت من هذا الجانب، يعني في
أحد أحسن هم من الأول. أنت ما عندك علم إجمالي بذاك الجانب، شوف 10 قلاصات وقعت في الخمسة اليمنى مو في الخمسة اليسرى، من الأول علمك الإجمالي أطرافها 5 مو 10،
يعني صار حصل عندي الظن في المثل الأول.
شيخنا من الأول علمك الإجمالي في الخمسة مو في العشرة، صار واضح أو لا؟ مو انحلال هنا، من الأول أنت علمت إجمالا بنجاسة إحدى هاي الخمسة اليمنى مو بنجاسة إحدى العشرة، صار واضح؟ البحث الآخر مما أجمع عليه الشيعة أن الأحكام مشتركة، الأحكام مشتركة بين الجاهل والعالم، فالحكم دقيق، الحكم انصب على الموضوع، أما علمي بالحكم أو جهلي بالحكم لا أثر له في إصدار هذا الحكم. يعني الخمر، شوفوا ملاك الأحكام عندنا دقيق، الأحكام عندنا نحن الإمامية والعدلية تدور مدار شنو؟ مدار المصلحة والمفسدة، ما دام أكو هناك مفسدة عظيمة في القرض الخمر لأجل هاي المفسدة الخمر يصير حرام، سواء أنا أعلم به أو لا أعلم، لأن وجود المفسدة شيء تكويني، المفسدة شيء تكويني موجود، فما دام المفسدة موجود الحكم موجود. أما علمي بأنه الخمر حرام يأثر في وجود المفسدة أو لا؟ يعني أنا إذا ما عرفت بأن الخمر حرام، الخمر بعد ما يكون بمفسدة؟ قطعا الخمر يكون فيه مفسدة سواء عرفت بأن الخمر حرام أو لا، صار واضح أو لا؟ سواء أنا أعلم بأن الخمر حرام أو لا، الخمر فيها المفسدة والحرمة تابعة لشنو؟ تابعة للمفسدة، فما دام أكو مفسدة أكو حرمة، الله أصدر الحرمة. فعلمي وجهلي بأنه، علمي بأنه حرام أو جهلي بأنه حرام، هذا لا تأثير له في الحكم، صار واضح؟ وهكذا بالنسبة للوجوب، ما دام هذا الشيء أكو بي مصلحة، ما دام صلاة الصبح أكو بي مصلحة ملزمة، فصلاة الصبح واجبة سواء عرفت بأنها واجبة أو لم أعرف أنها واجبة، علمي لا تأثير له في وجود الحكم وعدمه. واضح؟ قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه، هذا الحكم الحرمة ثابت لشو؟ للخمر. الوجوب ثابت لشو؟ لصلاة الصبح في الواقع، هذا شيء واقعي أصلا ما يرتبط بعلمي وعدمه علمي. هذا بما أن صلاة الصبح واقعا لها مصلحة فهي واجبة، وبما أن الخمر واقعا لها له مفسدة فهو حرامون، سواء علم به المكلف بهذا الحكم أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال. يعني على كل حال حتى لو أنا لا أعرف، لو كنت أعيش في ما أدري براري أفريقيا كنت أعيش في الغابات، الله قد حرم علي الخمر. حتى لو كنت ما أعرف، الله حرم علي الخمر. ليش؟ لأنه الخمر حتى بالنسبة لي أنا اللي ما أعرف عنده مفسدة أو ما عنده مفسدة، عنده مفسدة فهو حرام علي. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم لا، حتى اللي ما يعرف الصلاة واجبة عليه أم جهلوا. فلا يكون العلم، أهلا أبو أمير، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. العلم ما له تأثير، ما له دخالة في ثبوت الحكم، أنه إذا عرفت بأنه ما أدري صلاة الصبح واجبة فهي واجبة، لا حتى لو ما تعرف صلاة الصبح هي واجبة. وغاية ما نقول، نعم إحنا الشيء اللي نقوله أنه العلم له تأثير في تنجيز الحكم. تنجيز يعني شنو؟ شوفوا الحكم مراتب بعد، مرحلة الاقتضاء، مرحلة الإنشاء، مرحلة الفعلية، على هاي المراتب الأخوندية إذا قبلناها. الآن مرحلة التنجز، مرحلة التنجز شنو؟ مرحلة التنجز يعني مرحلة أنه إذا تركت الواجب تعاقب، إذا ارتكبت الحرام تعذب. صار واضح ولا؟ هاي المرحلة قطعا العلم دخيل فيها. يعني اللي ما يعرف أن الخمر حرام، خمر حرام عليه ولكن مو منجز، هاي الحرمة مو منجزة عليه، اللي إذا شرب الخمر لا يعذبه على ذلك، لا يعاقب على ذلك. وهكذا صلاة الصبح واجبة عليك، لكن أنت اللي ما تعرف وما تصلي صلاة الصبح لا تعاقب على ترك هذا الواجب. فشوفوا العلم له دخل في تنجز الحكم لا في أصل الحكم. يعني الله أنشأ الحكم لك، الله حرم عليك الخمر، لكن بما أنه أنت متعرف لا تعاقب. صار واضح أو لا؟ أما الحكم صادر في حقك، تنجز غير أصل الحكم. غاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي، بمعنى أن الحكم التكليفي لا يتنجز على المكلف. شنو المراد من التنجز؟ هذا على وجه يبين المراد من التنجز، على وجه يستحق على مخالفته العقاب، إلا إذا علم بذلك الحكم التكليفي. ما دام تعلم بالحكم، ما دام أنت جاهل بالحكم، فالحكم صادر في حقك، منشأ في حقك، لكن غيره منجز في حقك، سواء كان العلم تفصيلا او جوانيا. خب هذا اكو بحث. شوفوا انا اذا كنت جاهلا بالحكم فالحكم غير منجز علي، ايش وقت الحكم يتنجز علي؟ في ثلاثة صور. الصورة الاولى اذا علمت بالحكم تفصيلا، شفت النبي قال لي بانه هذا حرام علي، هذا يصير حرام علي، تنجز لانه علمته تفصيلا. أو إذا علمت إجمالا، يعني الله قال بأن الخمر حرام، أنا بعدين افتهمت إما هذا خمر أو هذا خمر، صحيح أنه أنا ما أدري هذا خمر تفصيلا لكن أعلم إجمالا أحدهما خمر، فهنا أيضا هنا العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف. أنا إذا شربت هذا قلت ما كنت أعرف هذا خمر، ما يفيد. صار واضح أو لا؟ ما يفيد. أو في مثل مثال في الحكم أحسنت، أنا كنت أريد أمثل. أنا في المرة ما أدري بأنه الصلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة، صحيح ما أدري صلاة الصبح واجبة غير منجز. إذا علمت بأنه صلاة الصبح تفصيلا واجبة، صلاة الصبح تكون منجزة علي. في المرة أنا ما أدري في ظهر الجمعة، دققوا، في ظهر الجمعة في المرة ما أدري أنه أكون هناك صلاة واجبة علي، فالحكم بالصلاة في ظهر الجمعة غير منجز في حقي. فد مرة أعلم تفصيلا بأن صلاة الظهر واجبة علي، الحكم يكون منجزا. فد مرة أنا مو جاهل لكن ولا عالم تفصيلا، عالم إجمالا أدري بأنه إما صلاة الظهر واجبة علي أو صلاة الجمعة، فهنا أيضا الحكم تكون منجزة علي. لذا هنا من باب الاحتياط لازم هم أصلي صلاة الظهر هم أصلي صلاة الجمعة. واضح؟ الصورة الثالثة الذي يتنفس، شوفوا الحكم، الحكم يتنجز بالعلم التفصيلي وبالعلم الإجمالي. يعني فد مرة المولى يقول لك اشتري خبز، هنا شراء الخبز يصير منجزا عليك. فد مرة المولى يقول لك شيء انت تشك، يعني تدري اجمالا قال لك شيء بس شكيت بانه قال لك اشتري خبز او قال لك اشتري تمة، فهنا ايضا الحكم يكون منجزا عليك. واضح او لا؟ القسم الثالث انه ما يحصل لك العلم بالحكم، لكن يحصل لك العلمي، الظن المعتبر، يعني خبر الثقة اللي الله جعله حجة عليك، اللي هي اللي هو طريق علمي يقوم على وجوب شيء، هنا الحكم يتنجز عليك، مع انه لا حصل عندك علم تفصيلي ولا علم اجمالي، لكن طريق علمي معتبر عند الشارع. فإذا يوم القيامة تبين بأنه الصدق ذاك الشيء اللي الثقة أخبرك بأنه واجب كان واجب وأنت ما سويته، أنت تعاقب. فالحكم كان منجزا عليك بشنو؟ مو بحصول العلم، لأنه لم يحصل لك العلم، بقيام الظن الخاص، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. فالعلم وما يقوم مقامه اللي هو هي الطرق العلمية، الظنون الخاصة على ما هو التحقيق شرط. خب هنا اكو خلاف بين الشيخ بين الاخون وبين المحقق الاصفهاني اظن والمظفر، بانه هل العلم علة تامة لتنجز التكليف ام شرط لتنجز التكليف؟ شو اكو فرق بين العله وبين، سواء كان بحث تخصص هو ما يدخل فيه احنا ما ندخل فيه. شو مثلا في الاحتراق، في الاحراق، النار معله تامه، النار معله تامه. الان نقول هذا الالتصاق هل هي عله للاحراق؟ لا، هي شرط للاحراق. اكو فرق بين العله وبين الشرط. الشرط يعني لازم يكون يم المقتضي، لازم يكون يم المقتضي، لازم يوجد يم المقتضي حتى المعلول المسبب يتحقق. فأكو بحث بأنه هل العلم بالتكليف علة تامة لتنجز التكليف أم لا، هو شرط فبحاجة إلى أمور أخرى أيضا. لأنه الآن شوفوا التصاق، صار في الالتصاق، إذا ليكن هناك، إذا كان التصاق وكان الرطوبة هل يحصل الإحراق؟ لا، ما يحصل. فالشرط وحده لا يكون متكفلا بوجود المسبب، الشرط لازم المقتضي يجي، الشرط يجي، الموانع عم ترتفع حتى المسبب يتحقق. أن العلة التامة، علة تامة بمجرد أن يجي المعلول المسبب شنو؟ يتحقق. فأكو بحث بأنه العلم بالتكليف هل هو شرط لتنجز التكليف أم هو علة تامة؟ لذا يقول نحن نرى العلم وما يقوم مقامه شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس، يعني احنا رحنا دورنا شفنا لا حصل لنا العلم، الآن في مثلا في مسألة التدخين رحنا دورنا، خب علم ما عدنا، طريق علمية لا، روايات هيك ما شفنا. فهنا بعد إذا صدق التدخين يكون حرام، لا يكون محرما، يعني منو لا يكون محرما على الأيام، الحرمة لا تكون منجزة علي. لذا يقول لا يتنجز عليه التكليف الواقع، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفة الحكم الواقعي. يعني صدق إذا كان التدخين حرام أنا لا أعاقب على فعله عن جهلين، وإلا لكان العقاب، يعني إذا الله يعاقبني هذا شنو؟ هذا يستلزم القبيح، لأنه هذا عقاب بلا بيان. أنت تضرب ابنك، يقول ليش تضربني؟ أقول ليش ما أنا من 9-8؟ يقول أنت ما قلت لي أصلا أنت نام 9-8، فهذا عملك عمل قبيح، وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراء شرح ذلك. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العاملين بها، أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة
علي لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. أما في قبال ذلك بعض الأشاعرة، أشاعرة شنو الأشعري وذا يقول، بس هم هم على أقسامها ويكون بين أقسام، يقول أصلا مع الجهل أنت ما عندك حكم، ماكو حكم. يعني الآن أنت ما تعرف، اللي ما يعرف أنه الخمر حرام هذا لا حكم في حقه صحيح. الله لم ينشئ في حقه حرمة الخمر، هذا عندما يحصل له العلم الله شنو ينشئ الحكم ذاك الوقت، حين ذاك ينشئ الحكم في حقه. وهكذا مثلا سواء حصل له العلم او مثلا العلمي اجاه خبر ثقة وقال له الخمر حرام، لما جاءه خبر الثقة الان الان حصل الحكم، تحقق الحكم في الواقع، اصلا في الواقع ماكو هناك حكم، اتضح او لا؟ واضح؟ وفي قبال هذا القول زعم من يرى ان الاحكام انما تثبت لخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجة. بعضهم يقولون لازم شنو؟ يعني الان سواء حصل له العلم بالحكم او خبر الثقة اجا الظن الخاص، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة على الحكم اصلا لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول إن كل مجتهد مصيب. ليش؟ يقول لأنه هذا المجتهد أصلا ماكو هناك حكم في الواقع، لذا المجتهد يصل إلى شنو؟ يصل إلى يا حكم الله ينشئ الحكم حسب ما يصل إليه المجتهد. يعني في المجتهد في هاي المسألة، في مسألة لحم الغراب يصل إلى الحرمة، الله ينشئ في حق الحرمة. في المجتهد يصل إلى كراهة، الله ينشئ في حق الكراهة. في المجتهد يصل إلى الحلية، الله ينشئ في حقه الحلية. خل ليش الأشاعرة يقولون هذا؟ لأنه أشاعرة منكرون للحسن والقرب ومنكرون للمصالح والمفاسد، يقولون أصلا ماكو هناك مصلحة ومفسدة حتى الحكم يكون منوط بذلك. إحنا نقول أكو فرد واقع فالحكم تابع لذاك الواقع، أكو فرد مفسدة فالحكم تابع له، بدون يقولون أصلا ماكو هناك مفسدة. صار واضح ولا؟ فهذا اللي يصل إلى الحلية الله يقول إلك حلال، صدق إلك حلال، يعني هالشكل ينشي الواقع. اللي يصل إلى الكراء الله يقول إلك مكروه، اللي يصل إلى حرمة الله يقول إلك حرام. إحنا نقول لا، مو هالشكل. الله ليش حرم الأصل؟ حرم الخمر لأنه أكو فيه مفسدة، فاللي يصل إلى الحلية هاي مفسدة الخمر في محل شنو؟ باقي. الله ما يقول إلك حلال، نعم الحرمة لا تتنجز عليه، لكن الحرمة الواقعية في محلها. بلي وعن الشيخ الأنصاري على الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله أن أخبارنا متواترة معنى، في التواتر المعنوي غير فدمرة تواتر لفظي، يعني تواتر على لفظ، فدمرة تواتر معنوي، يعني ماكو هناك تواتر على لفظ خاص، بس عدة ألفاظ معانيها شنو مشتركة. معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وهو كذلك. وبعد والدليل على هذا الاشتراك نخلي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.